أما تشويه الوجه الظاهر إذا ظهرت عين هكذا زي النواة أو انخسفت هذا ظاهر شوه المنظر. والثاني قلة الغذاء لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر. وإذا كانت عمياء فمن باب أولى، هذا ما يقتضيه الذوق والعقل. وقال بعض العلماء العمياء تجزي والعورة لا تجزي، قالوا لأن العمياء يحلص عليها أهلها ويأتون لها بالعلف والماء، ليست هي التي تطلب بنفسها، وحينئذ لا يحقها ضرر. لكن سبحان الله، أيمكن أن يقال الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمياء؟ هذا بعيد بعيد جدا. فالعوراء من باب أولى. طيب، أنا قصد العمياء من باب أولى. قال والعجفاء، العجف والهزاء، والهزيلة نوعان: هزيلة ليس فيها مخ يعني قاضية، إذا قامت تمشي وإذا هي ترجرت ما فيها مخ، وهزيلة طرأ عليها الهزال من قرب لكنها قوية. فما المراد؟ ظاهر كلام المؤلف أن كلها لا تجزي، ولكنه ليس بمراد. المراد الهزيلة التي لا تنقي، أي ليس فيها نقي، والنقي هو المخ. واضح؟ اسمع يا رجل، واضح ولا غير واضح؟ إذا لابد من قيد أن تكون ليس فيها مخ. طيب، فإن لم يكن فيها مخ ولكنها سمينة، أتجزي أو لا؟ تجزي، تكون سمينة ولكن ما فيها مخ. قد تستغرب وجود هذا، لكن لا تستغرب. يقول أهل العلم بالمواشي إنه إذا جاء الربيع الجيد بعد الجدب ورعته المواشي وكانت في الأول من الهزال ليس فيها مخ، فإذا رعته بنت اللحم والشحم قبل أن يصل إلى داخل العظام، فتكون سمينة لكنها ليس فيها مخ. أليس كذلك يا سليم؟ أكثر مدة النفاس. جزاك الله خير. أين صحيح؟ هكذا سمعنا. طيب، هل نقول إن هذه تجزي؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط لعدم الإجزاء شرطين: الأول العجفاء، والثاني ألا مخ فيها. طيب، هذه العرجة أيضا، العرجة أطلق المؤلف عدم الإجزاء، ولكن لا بد من إضافة قيد بينته السنة، وهو أن يكون العرج بينا، لأن العرج نوعان: عرج سهل تحس بأن البهيمة يعني ما ليس مشيها مستقيما لكنها تمشي مع الصحاح وتعانق الصحاح، هذه تجزي لأنه لا يخلو بهيمة من هذا لو تصيبها شوكة حصل لها ذلك. وعرج يكون بينا ما تستطيع أن تمشي مع الصحاح، فأيهما الذي لا يجزي؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. طيب، الثاني هو الذي لا يجزي، والحكمة من هذا ظاهر، وهو سقوط قيمتها من وجه وعدم غذائها من وجه آخر، لأن البهائم الأخرى تسبقها إلى المرعى وربما لا تدرك شيئا من الرعي. طيب، الزمن تجزي أو لا تجزي؟ أتعرفون الزمنة التي لا تمشي أبدا؟ لا تجزي من باب أولى. وقال بعض العلماء إنها تجزي كما قالوا في العمياء. ليش؟ لأن الزمنة ما تمشي، فيقول أهلها يأتون لها بالعلف فلا يفوتها شيء من التغذية. ولكن هذا قياس بعيد، والصواب أنها لا تجزي. طيب، المقطوعة، مقطوعة إحدى القوائم الأربع، تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي من باب أولى، لأنها لا بد أن يكون فيها عرج بين، ولأنها فقدت عضوا مقصودا من أعضائها فلا تجزي. يقول والهتمة، الهتمة يقول العلماء في تفسيرها هي التي سقطت ثناياها من أصلها. أتعرفون الثنايا؟ الوصف، يعني السن، يعني السنين المتلاصقان، إذا سقطت من أصلها فإنها لا تجزي، فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزي. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله الهتمة هي التي سقط بعض أسنانها، ولم يقيد ذلك بالثنايا. وعلى كل حال الهتمة اختلف العلماء رحمهم الله في إجزائها، والصواب أنها تجزي، الصواب أنها تجزي، لأنه لا دليل على كونها لا تجزي، ولا ينقص غذاؤها ورعيها بفقد الثنايا. فإذا لم يكن دليل ولا تعليل فالأصل إيش؟ الإجزاء. ولهذا لما قال رجل للبراء بن عازب الذي روى أربع لا تجوز بالأضاحي، قال إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القلب نقص أو في السن نقص، قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيره. طيب لو لم يكن لها ثنايا من فوق سقطت من أصل، تصح أو لا تصح؟ كيف؟ ما للشيء؟ نعم، خلقة وشغولة في الرأس، ما تعرف؟ طيب ألا تقول كما قال من هو أمامك إنها لا تجزئ؟ إذن تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. هكذا قلنا لشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لأنه ألقى علي هذا السؤال وأنا طالب صغير، قال ما تقول لو سقطت ثناياها من فوق؟ هذه ما تجزي، اللي فوق وتحت كل واحد. فقال أنها ليس لها أسنان من فوق، إذن تجزي. طيب، والصحيح أن الهتمة تجزي، لأنه لا دليل على المنع ولا تعليل تلحق بما لا يجزي. والجدة، الجدة هي يابسة الضرع، يابسة الضرع يقول لا تجزي مع بقائه، لكن لا يكون فيه لبن. الصواب نعم، قالوا إنها لا تجزي، وليس هناك دليل يدل على عدم الإجزاء، لأن هذه البهيمة لم تنقص خلقة ولم يكن فيها تشويه، الثدي باق على ما هو عليه، واللبن ليس من شرط الأضحية أن يكون فيها لبن، غير محتاج إليه. ومثل ذلك ما لو يبس إحدى ضرعيها فإنها تجزي من باب أولى. فإذا قالك قائل ما هو الدليل؟ فالجواب أن الذي يطالب بالدليل من هو؟ الذي يقول لا تجزي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، معناه أن الأصل الإجزاء إلا ما كان من هذه الأربع. والمريضة أطلق المؤلف المريضة، ولكن تحتاج إلى قيد جاءت به السنة، وهو البين مرضه، أن يكون مرضها بين ظاهر، بحيث إذا رأى الإنسان عرف أنها مريضة، فهذه لا تجزئ. ثم إن فيها معنى آخر، وهو أنها قد يكون مرضها مؤثرا على آكليها، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المرض السهل لا يضر. قالوا ومن المرض البين الجرب، معروف الجرب، هنا الجرب عبارة عن بثرات تخرج في البهيمة وهي معدية، ثم هي تنتشر أيضا في الجلد وتفسد اللحم حتى لو لم يكن فيها إلا كقلامة الظهر، فإنها لا تجزي ما دمنا نتيقن أن فيها جرب. أما إذا شككنا هل هو جرب أو بثرة عادية، فالأصل إيه؟ الإجزاء، الأصل إجزاء، لكن إذا علمنا أنه جرب فهي لا تجزي. إذا قال قائل المريضة البين مرضها، لو قدر أن فيها مرضا في عينها هل نقول لا تجزئ، أو نقول إن هذا مرض لا يؤثر على اللحم ولا على الأكل فلا يضر؟ هذا يرجع إلى أهل الخبرة، إذا قالوا إن المرض عينها يؤدي إلى نقص أكلها وغذائها وأنها لا بد أن تتأثر، فحينئذ لا يجزئ التضحية بها. فإذا شككنا هل هذا من المرض البين أو من المرض غير البين، فالأصل الإجزاء. نعم، بارك الله فيك. والعظباء، العظباء لا تجزئ، العظبة مقطوعة القرن أو الأذن لا تجزئ، وظاهر كلامه أنها لا تجزئ سواء كان القطع كبيرا أو صغيرا، لكن سيأتي في كلامه ما يدل على أن المراد العظب ما قطع منه نصف الأذن أو القرن فأكثر. أفهمتم؟ إذن مقطوعة الأذن بالكلية لا تجزي، مقطوعة القرن بالكلية لا تجزي، والصحيح أنها تجزي، لأن الخبر الوارد في النهي عن العظباء ضعيف لا تقوم به حجة. ثم العظب في القرن لا يضر اللحم إطلاقا، بل إن بعض الناس يقلع قرون الظأن خاصة ويرى أن هذا أجمل وأرغب في الشراء. الأذن صحيح أن فيها نقص، أن فيها نقصا في اللحم، لأن الأذن تؤكل وينتفع بها، لكن مع ذلك لا تطيب نفس المرء أن يقول إنها لا تجزي، لأن الأذن غالبا غير مقصود، هذا الغالب. وكما قال الفقهاء رحمهم الله في البتراء التي قطع ذنبها يقول تجزي، مع أن الذنب بالنسبة للبهيمة أنفع من الأذن، لأن شاهد البعير مثلا إذا أتاها ما يؤذيها من الذباب أو ما أشبه ذلك ماذا تصنع؟ تطرده بذنبها، أو جاء مثلا حشرة تطرده بذنبها، ومع ذلك يقولون تجزي. لكن على كل حال سواء قابلناهم بالقياس أو ما قبلهم، نقول الصحيح أنها تجزي ما دام الحديث ضعيفا. فالأصل إيش؟ الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على أنها لا تجزي. نعم، والعظبة بل البتراء خلقة، والجماء، بل البتراء خلقة. البتراء هي مقطوعة الذنب، وهي نوعان: ما كان قطع ذنبها خلقة، أي أنها خلقت بلا ذنب، وهذه لا شك أنها تجزئ كما قال المؤلف بل البتراء خلقة، وما كانت بتراء بقطع ذنبها، فظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزئ، وهو قياس صحيح على الأذن، لكن المذهب أنها تجزئ. ولهذا قال في الروض: بل البتراء خلقة أو مقطوعا. والصواب أنها تجزي خلقة كانت أو مقطوعة، وذلك لأن الذنب غير مقصود في الأكل، وأكثر الناس يرمونه، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة مسغبة فكل شيء يؤكل. طيب، المقطوعة الألية لا تجزي، لأن الألية مقصودة قصدا أوليا، ولا سيما فيما سبق من الزمن. كان الناس فيما سبق من الزمن إذا قدم الطعام عليه ذبيحة وفيها ألية، أول ما يأكلون الألية يقطعون منها كما تقطع القرع، ويجعلونها في اللقمة ويأكلونها، لأن حقيقة هي أقل دهنا من بقية الشحوم ولذيذة، لكن الناس الآن تغيرت أحوالهم. طيب، بل والجمع، الجماء، إيش الجماء؟ التي ليس لها قرون، لأنها هكذا خلقت. طيب، ومقطوعة القرن على ما مشى عليه المؤلف؟ نعم، لا تجزئ، والصحيح أنها تجزئ كما قررنا. قال: وخصي غير مجبور. خصي غير مجبور، الخصي هو ذكر الذكر من بهيمة العام، تقطع خصيتاه، وفائدة قطع الخصيتين في البهائم نوعان: النوع الأول أنه يسمن إذا قطعت خصيتاه، والنوع الثاني أن مالكه يسلم منه، لأنه إذا كان فحلا أتعب صاحبه في طلب الضراب. فبعض الناس يخصون لهاتين الفائدتين، وهما إيش؟ زيادة اللحم، والثاني أن صاحبه يسلم من أذاه، لأن الفحل يطلب العنف. وكم من فحل هرب من أهله لطلب الأنثى. أي نعم، يقول: وخصي غير مجبور. اشترط المؤلف في الخصي أن لا يكون مجبوبا، وهو الذي قطعت خصيتاه وذكره. فإذا قطعت خصيته وذكره فهذا لا شك أنه عيب مؤثر فلا يسلم. يقول رحمه الله: وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. هذا مستثنى من قوله فيما سبق العظب. العظب إذا كان أقل من النصف فلا يضر، يجزي. وإذا كان النصف فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزي، لكن المذهب خلافه هذا. المذهب أنه ما كان من النصف فأقل فإنه مجزي. نعم، قطع أقل من النصف، النصف فما فوق لا يجزي، وما دون النصف يجزي. هذا المذهب. أما المؤلف فيرى أن النصف يجزي أو لا يجزي، لا يجزي، لأنه اشترط أن يكون أقل من النصف. طيب، هذه العيوب التي ذكر المؤلف أنها مانعة من الإجزاء، نقول لا شك أنها تنقص أجر الأضحية، وأن المقابلة والمدابرة والخرقة وما أشبه ذلك مما في أذنه عيب مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولكنها مجزئة. وبهذا يجمع بين حديث النهي عن التضحية بهذه وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن الذي لا يجزي أربع. طيب، ما أخذها الطلق؟ يعني شاة تطلق أو بعير أو بقر، هل تجزي أو لا؟ فيه تفصيل. إن تعسرت الولادة فهي لا تجزي حتى تنجو، وإن لم تتعسر فالولادة العادية ما فيها خوف ولا فيها مرض فتجزي. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. السنة في الإبل النحر، وأن تكون قائمة لا باركة. فيقول معقولة يدها اليسرى، تعقل اليد اليسرى يعني تربط بالحبل، ويأتيها الناحر من على يمينه فيطعنها طعنا لا شقا، لأن جلدها قوي تحتاج إلى قوة، يطعنها في الوهدة التي الوهدة يعني المنخفض التي بين أصل العنق والصدر، ولكن لا بد أن يكون قويا كما قلت لكم، ولا بد أن تكون السكين حادة جدا. إذا طعنها فإلى أي جهة تسقط؟ إلى اليسار، لأن اليد اليسرى معقولة فليس على يسارها شيء يدعمها فتسقط على اليسار. هذا هو السنة. إذن السنة شيئان: النحر، والثاني وأن تكون قائمة معقولة يده اليسرى. يدل على هذا قول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. الصواف يعني التي عقلت إحدى يديها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الأرض فكلوا منها، لأن حينئذ ماتت. والإبل من نعمة الله عز وجل أنها أسرع البهائم موتا، أسرع موتا، ولعل ذلك لقرب المنحر من القلب، فيخرج الدم بغزارة وبشدة فتموت سريعة، وهذا شيء مشاهد، كونها تموت بسرعة شيء مشاهد. طيب، لو أنه ذبحها ذبحا فهذا جائز، لكنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إذا ذبحتم فأحسن الذبح، لأن هذا سيؤلمها ويتعبها. لو ذبحها من عند الحنك ستتعب ويكون خروج الدم صعبا، وإذا تأخر خروج الدم تأخر خروج الروح فتألمت. طيب، وإذا نحرها غير باركة، نعم، وإذا نحرها غير قائمة، نحرها باركة فهو مجزي، ولكن الأفضل الذي دل عليه القرآن أن تكون واقفة. إلا أنه عندنا من زمان بعيد لا يمكن أن ينحروها إلا وهي باركة، ما يستطيعون أن ينحروها قائمة، إما لخوفهم وإلا وإما لعدم معرفتهم بذلك، فلا أدري عن الوضع في البلاد الأخرى. آدم ها بارك تعب هي تهرب هي لأنه ضعيف ما 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 أتى على الوجهين. لا ما أصلا. على كل حال إذا لم يستطع الإنسان أن يحرها قائمة نحرها باركة، المهم لا يذبح ينحرها سواء باركة أو قائمة، إن أمكن قائمة فهو أفضل وإن لم يمكن فلا بأس. طيب يقول فيطعنها بالحربة، بالحربة شيء ما قال بالسكين، لابد أن تكون حربة قوية لها رأس حاد، لأنه ليس يسحبها عليها سحبا بل يطعنها ثم يجرها في الواتة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح ويذبح ولا يذبح بالرفع ولا بالنصب؟ نعم لا ما شكل شكله لا بالنصب، يتعين النصب لأنه معطوف على مصدر، والفعل المضارع إذا عطف على مصدر وجب نصبه، كما في قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشاهد قوله وتقر، وابن مالك يقول في الألفية وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحرف. قال ويذبح غيره، ويجوز عكسها. ما هو العكس؟ أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر، لكن السنة حق أن تتبع، لأن السنة لا شك أنها أريح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجرح ذبيحته، فإذا كانت أريح فهذا هو المطلوب. جت الأسئلة؟ نعم يا سليم.
العرج في نبي الله
ها؟
العرج في نبي
الله إيه؟
كل معيد لأنها كسر ما يكبر
كيف؟
إيه؟
نعم.
والذي صار الإبل
الجليل
اللي ما يمكن
يبرأ
إلا شيء
بسيط. إيه لكن كل عرج يصير بين في الإبل، في الإبل كل عرج يكون بينا.
كل عرج يصير بين ولا
يعني ما يمكن تهمز قليلا قليلا. أي ما خلوا لا لا ما دام إنها ما فيها مرض وهمزها قليل. فهي مجزئة، لكن كسرها لا يجبر يا سليم. الذي نعرف أن الذي لا يجبر كسرها الحمار. متأكد؟ ترى بنسب عنك.
إيه.
إيه مش ما يبكي العسل. طيب الهاتف ما تأكل تقول ما ينفع الكبيرة يمكن كبيرة
كبر سن لا يمكن ينفع سبب يعني كسر سنونها.
وعلى كل حال الحديث رد ألفاظ، منها الكبيرة التي لا تنفع، ومنها الكثيرة التي لا تنفع، ومنها العشفاء التي لا تنفع. نعم يا حياء.
إذا كانت البهيمة صغيرة جدا.
نعم نعم.
إذا كانت البهيمة صغيرة جدا الباب بهائم صغيرة جدا ولو بلغت سن المعتبر
إيه فيها صغيرة لا بأس. إيه نعم لأنها لا سليمة. نعم.
المسبوق هل الخصيب زي أو لا؟
الخصيب المسبوق محل نظر، حتى الخصيب المسبوق محل نظر. لأن الذكر عادة لا يباه له. نعم يا آدم.
عنده يعني البهيمتين إحداهما بلغت السن المعتبرة والثانية ما بلغت السن المعتبرة لكنها أحسن من ذلك.
ما أقدر أفتيك يا أهل. هذا الواجب أنك أنت تفتينا. مهم من الشرط أن تبلغ السن المعتبر. خلاص. نعم. إيش؟ يحسن ذبح الشاة. ما دام ما يعرف خطر هذا، لأن البعير أيضا إذا ندت، إذا جرح جرحا خفيفا وندت مشكلة، لابد أن يكون يحسن. فالسنة أن يباشر الإنسان ذبح الضحية بنفسه، فإن لم يستطع وكل من يذبح. منهي وين وين هو؟
لكن لا
أفضل إلا هذا صحيح؟ له على كل هذا. إذا كان إذا تعمد قطعها وهو يذيها بدون قصد شرعي هو داخل في تعذيب الحيوان. أما الذي يفعلونه اعتقادا كما يفعل أهل الجاهلية فهذا منفي شرعا. ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. لا أبدا، بالعكس، لأن أهل الجاهلية إذا بحروها فإنها لا تذبح عندهم أبدا، تكون محترمة. نعم.
قلنا الهزيلة التي ليس فيها مر.
نعم.
كيف أشيخ نعرف أن هذه ليس فيها مر وهذه فيها مر؟
ما نعرف إلا بظهور ذلك عليها، بحيث تكون عند المشي ما هي مضبوطة، وقد لا نعلم إلا بعد الذبح. فإذا لم نعلم إلا بعد الذبح ما أجزأت. نعم. بعض الناس إذا قبل خروج الروح ما يجوز، هذا تعذيب لا حاجة له، لعله يشق بطنه إذا كان فيه حمل. نعم. فرض بين السؤال الأول والثاني. بعض الناس صحيح إذا أنهر الدم شق البطن خوفا من أن يموت الحمل، هذا لا بأس فيه، لأن شق بطنها هنا لمصلحة. نعم.
الحبل طيب لو كان
ايش؟
الحبل لو كان على وشك الولادة.
ايش؟
الحبل في البطن.
نعم.
على وشك الولادة.
نعم.
على بطن تسكيته او يكون يموت.
هو يموت بموت امه. ولها صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال زكاة الجنين زكاة امه. نعم. ها؟ اي نعم المعتبرة الايام. نعم. هو الغالب انه اذا ظهرت الثنايا فقد تمت المدة، فإذا شك يسأل صاحبها، إن وثق منه أخذ بقوله، وإن لم يثق لا يشتري. سليم.
الضأن لا يصيبها جرم.
إيش؟ الضأن
لا يصيبها جرم.
سبحان الله.
أنا أخروف أفصي.
ها؟
أفصي ما يجي.
لا يجزي إذا كان غير مجبور.
لو أني باكل لحم أنا
إيه؟
وعندي خروفين مأكول وواحد ما واحد فصي أخذ أفصي
لأنه أطيب لحم صحيح. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوعين. نعم. وهذه فائدة من الجرب ما يأتي الضأن. نعم.
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العلم.
حديث علي. يعني أن نطلب شرفها. لأن تكون شريفة. ما فيها يعني ما فيها عيب. أو نستشرف يعني نشرف عليه، لكن المعنى الأول أصح. ها؟ نعم. ذكر الحديث. نعم. العين معناها ما لا يكون فيها عور، والأذن لا يكون فيها قرح ولا خرق ولا شرم، لكن هذا على سبيل الاستحباب.
فيها
سلع اي هذه اذا كانت قد جمدت ولم تحدث مرضا لا باس بها يضحى بها.
يكون غالبا داخل الجلد يعني ليس لها اثر
يعني ما هي بظاهر
لا خارج كبيره لكن ليس فيها جرح او داخل
الجلد. اي معروفه هذه معروفه كما قلت لك ان كانت قد جمدت فلا تضر، وإن كانت لا يعني باقية حية بحيث إذا مسها شيء تألمت البهيمة فهي لا تفسد. ثم لاحظوا أن كلام العلماء رحمه الله على المجزي وهذا المجزي. أما مسألة هل تؤكل أو لا تؤكل هذه لابد من أن تعرض على البيطار، لأنه أحيانا يكون مرض خطير وهو غير ظاهر، وإذا أكله الإنسان تأثر به. نعم. من اللي يتكلم؟ نعم. هذه ترجع إلى ثقته بقوله.
ما
اترك هذا. ما دام الشاك اترك. لأنه ربما يقول قولا بان على شيء كان عالمه وأخطأ فيه، وقد يكون من جنس اللي يغشون الناس والعياذ بالله. نعم.
شيخ عندنا إذا
سبق
الشيء ينفقونها.
ها؟
ينفقونها لحما.
نعم.
ينفقون عليها بعصا حتى يتصل الجلد على اللحم فيسبق
الأسد. نعم. هؤلاء يبطلون. هو على كل حال فيه نفع، لكن إذا كانت للبيع فلا يجوز، لأن النفع يعطيها بهاء وحسنا. إن إذا كان للبيع اللحم، إذا كان هذا الرجل يريد أن يبيع اللحم فلا يجوز. أنا فاهم هذا النفع يعطي اللحم بهاء وجمالا وحسنا، فإذا كان يريد بيع اللحم لا يجوز لأنه غش، وأما إذا كان يريد أكله فلا حرج. ما انتهى الوقت فجر. ها؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ها؟ إيش؟ أي ما ورد فيه النهي وليس من العيوب المانع من العزة فهذا مكروه، وما لم يرد فيه النهي فهو غير مكروه ولو كان الناس يرون هذا عيب من حيث البيع والشراء. انتهى الوقت. طيب نستمر إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ويقول بسم الله. يقول يجوز عكسها، عكس ذلك يعني نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولم يفصل بين النحر والذبح، وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ. فإذا يجزي أن يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن أسفلها من مالي صدرها ومن أعلاها من مالي رأسها، كل هذا محل الدفع رحمك الله. قال ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. سمع عامي خطيبا يقول في خطبة العيد، يقول الخطيب ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فلما أراد أن يذبح شاته قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هذا نتيجة الاختصار، عند بعض الخطباء يختصرون اختصارا مخلا، والعامي يقول ما سمع. لكن نرجع إلى كلام المؤلف، يقول بسم الله، بسم الله وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، ومن شرط حل الذبيحة أن يسمى الله عليها. لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأمره بذكر اسم الله عليها في قول فاذكروا اسم الله عليها صواف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذه أجلة الكتاب والسنة تدل على وجوب التسمية على الذبيحة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتسمية الشرط لحل الذبيحة، وعلى هذا فلو نسي وذبح بدون تسمية فإنها لا تحل، لأن هذا شأن الشروط، أنه لا بد من أن تكون موجودة وإلا لفات المشروط. ولهذا قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يستثني تبارك وتعالى شيئا. فإن قال قائل أليس الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قلنا بلى قال هذا. ونحن نقول للذابح الذي ذبح ولم يسمي نسيانا لا إثم عليك لدخوله في الآية. ولو أنه تعمد ألا يسمي لكان آثما، سواء ذكر اسم الله أو ذكر اسم غيره. نعم، سواء نسي أن يذكر اسم الله أو ذكر يعني ولم يسمي إطلاقا أو سمى غير الله فإن الذبيحة لا تحل. ولكن نأتي إلى أكلها بعد ذبحها بدون تسمية. إن أكل منها ناسيا قلنا لا إثم عليك طردا لما تقتضيه الآية، وإن أكل متعمدا قلنا عليك الإثم، لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهنا شيئا ذبح وأكل، وكلاهما يعفى عنه في حال النسيان، لكن التسمية الشرط للحل، فإذا لم توجد تسمية ولو نسيانا فالحل مرتفع فلا حل. فإن قال قائل حديث عائشة بن البخاري أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، فقال سموا أنتم وكلوا. فأذن لهم أن يسموا ويأكل. فالجواب عن هذا سهل جدا، وهو أن الأصل في الفعل الواقع من أهله إيش؟ أنه واقع على وجه الصحة، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم إنكم غير مكلفين بفعل غيره، أنتم مكلفون بفعلكم أنفسكم وعليه فسموا إذا أردتم الأكل. ولا يمكن أن يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سموا أنتم يعني سموا على ذبحها، لأنه من المعلوم أن هذا لا يصح، إذ أن الذبح انتهى ولا يمكن التسمية عليه.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط